الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد كنا نتكلم على قول الله تعالى، عليكم السلام، فقد كنا نتكلم على قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقلنا إنه متعلق أو إنه مرتبط بقوله تعالى في نهاية هذه الآيات ليبين لهم الذي يختلفون فيه، فيكون المعنى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ليبين لهم الذي يختلفون فيه. وعلى هذا التفسير، وقد قال فيه شيخ الإسلام أحد التفسيرين، إذن فهناك تفسير آخر سنتعرف عليه إن شاء الله، على هذا التفسير تكون الآية دلالة على أن الرسل مبعوثون بالرد على المخالف، لأن وظيفتهم كما عرفنا ما هي؟ الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة الطاغوت، إفراد الله تعالى وحده بالعبادة والكفر بكل ما يعبد من دونه. ومن لوازم ذلك ولا بد أن يكون هناك رد على المخالفين، وأن يكون هناك بيان للحق. إذن فهذا الأمر العظيم، عليكم السلام، إذن فهذا الأمر العظيم داخل دخولا أوليا في ماذا؟ في وظيفة الرسل التي بعثوا بها. هذا هو أحد التفسيرين لهذه الآية. وأما التفسير الآخر وهو الأشهر، فهو أن قوله تعالى ليبين لهم الذي يختلفون فيه متعلق بالآية التي سبقته مباشرة، وهي قول الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه. فيكون المعنى أن الله عز وجل سيبعث الناس بعد موتهم حتى يبين لهم الذي يختلفون فيه. قال رحمه الله: ويؤيد هذا الوجه من التفسير، الوجه الذي تحدثنا عنه الذي يدلنا على ما نتكلم فيه، الوجه الأول يؤيده قول الله تعالى في سورة الزخرف: ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. فبيان الخلاف بإظهار الحق من الباطل مقصد عظيم من مقاصد بعثة الرسل لتزول عن الأمة غشاوة الخلاف الطائش والاختلاف الجائر. تأمل في هذه الآية: ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. فجعل هذا البيان من وظيفته التي بعث بها عليه الصلاة والسلام. قال: ولهذا نجد مجموعة وافرة من الآيات في الجدل والمحاجة وإقامة الحجة والبرهان لإقامة الدين وظهوره وحراسته. قال الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال أبو إسحاق الجويني المتوفى سنة 78 من الهجرة رحمه الله تعالى بعد سياق بعض النصوص ومنها هاتان الآيتان: وهذه الألفاظ عموم في التوحيد والشريعة، وهي أيضا سيرة الرسل عليهم السلام مع أممهم، وسيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وسيرة علماء الصحابة رضي الله عنهم بعده ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم إلى يومنا هذا، وعليه عادة العقلاء في أديانهم ومعاملاتهم ومعاشراتهم. انتهى. إذن فالآيتان اللتان سبق ذكرهما من سورة النحل ومن سورة البقرة تدلان على ما نتكلم فيه في شأن الرد على المخالف. تجد أن الله عز وجل في الآية الأولى يقول: وجادلهم بالتي هي أحسن، فهذا يستلزم نوعا من الرد ولا بد. وتجد أنه تعالى يقول في الآية الثانية: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا هو الذي يقول فيه العلماء المطالبة بتصحيح الدعوى، فمن شأن المناظرة وأصولها أن تطالب خصمك بتصحيح دعوى على حد قول العلماء: ثبت العرش ثم انقش. فلما قال المشركون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال الله عز وجل: تلك أمانيهم، ثم قال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما الدليل على قولكم هذا؟ ما الدليل على أنه لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصرانيا؟ فما أسهل الدعوة وما أسهل الكلام، وإنما الشأن كله في ماذا؟ في الدليل والحجة والبرهان. ثم نقل بعد ذلك كلاما عن أبي إسحاق الجويني في رسالته الكافية في علم الجدل، علق في قوله هذا على بعض النصوص الشرعية ومنها الآيتان اللتان سبق ذكرهما، وبين أن هذا الأمر الذي هو الرد على المخالف كان ماضيا في سيرة الرسل مع أممهم وفي سيرة العلماء مع المخالفين كما سبقت الإشارة إليه من قبل. ثم نقل عنه نقلا آخر في الرسالة نفسها يقول فيه: فإذا رأى العالم مثله يزل ويخطئ في شيء من الأصول والفروع وجب عليه من حيث وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاؤه عن الباطل وطريقه إلى الحق وطريق الرشد والصواب فيه. فإذا لح في خطابه وقوى على المحق شبهته بما أمكنه من طريق البرهان وحسن الجدال فحصل إذ ذاك بينهما المجادلة من حيث لم يجد بدا منها في تحقيق ما هو الحق وتمحيق ما هو الشبهة والباطل، وصار بذاك بهذا المعنى الجدال من آكد الواجبات والنظر من أولى المهمات، وذلك يعم أحكام التوحيد والشريعة. انتهى. في هذا الكلام بين المنقول عنه أن العالم إذا رأى عالما آخر مثله قد أتى زلة من الزلات أو خطأ من الأخطاء فإن عليه أن يرده عن ذلك من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو الذي سبقت الإشارة إليه وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله تعالى. فهذا الأمر يسري حتى على العلماء، فإنهم ليسوا بمعصومين كما سبق تقريره غير مرة، ليس أحد من العلماء معصوما، بل كل يؤخذ من قوله ويترك، كل يرد ويرد عليه. فلا بد أن يكون هناك نظر في الأمر، لا بد أن يكون هناك اعتبار بدين الله عز وجل. فإذا تم الوقوف على خطأ وإن كان هذا الخطأ لعالم فلا بد من رده وبيان الحق للناس. وجاء في هذا النقل أيضا أن الجدال في مثل هذه الحالات يكون من آكد الواجبات، ويكون النظر في خلال ذلك من أولى المهمات. أخشى أن يكون الجدال الذي قصده المنقول عنه الذي هو أبو إسحاق الجويني، أخشى أن يكون المقصود به الطرائق الفلسفية والمنطقية، لأن الجدال كمصطلح يدخل فيه هذا، وتدخل فيه أيضا الطرائق المحمودة التي تكون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من ضرب الأمثال والنظر العقلي السليم ونحو ذلك، فضلا عن المجادلة بنفس النصوص الشرعية. فهذا كله جدال محمود إذا وجد مسوغه، وقد تكلمنا قبل ذلك عن الجدال وعرفنا حكمه في دين الله عز وجل، وقلنا إنه إنما يجوز عند الحاجة والضرورة الشرعية ولا يكون إلا من قبل العلماء الراسخين العارفين. وإذا كان شيء من ذلك فلا ينبغي أبدا أن يتعرض لشيء من الطرائق الفلسفية أو المنطقية، لأنها طرائق ضالة لا أصل لها في دين الله عز وجل، ولا تؤدي إلا إلى الحيرة، بل هي في نفسها باطلة غير صحيحة كما حققه شيخ الإسلام وغيره. وإنما لجأ شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من العلماء إلى شيء من هذه الطرائق لظروف معينة، كما بيّنه شيخ الإسلام نفسه رحمه الله في بعض مصنفاته، وإلا فالأصل في هذه الطرائق أنها محرمة لا تجوز أبدا. فأخشى أن يكون الجويني إنما قصد بالجدال الذي عبر عنه في كلامه هذا النوع المذموم الذي هو الطرائق الجدلية والعبارات المنطقية والنظريات الفلسفية، أخشى أن يكون قد قصد هذا. فإن الذي يجب عليك طالب العلم أن تعرف أن الأصل في هذه الطرائق التحريم، وكثير من الأصوليين مع الأسف الشديد يستدلون بالآيات التي تسوغ الجدال عند الحاجة في مقام الجدال بالطرائق التي أشرت إليها، لأن علم الأصول كما سبقت الإشارة إليه قد شابه كثير من علم المنطق والفلسفة ونحو ذلك. فتجد كثيرا من الأصوليين يسوغون هذا الأمر عن طريق الاستدلال بالأدلة الشرعية في مثل هذه المقامات، وهذا غلط عظيم فلا بد من التنبيه عليه. طيب ايش هو
هم الأصوليين؟
لا إنما كانوا بعد ذلك، إنما كانوا بعد ذلك يعني. طيب سنقف هنا إن شاء الله، لأن الكلام التالي سيستدعي وقتا طويلا ولا نريد أن نطيل عن هذا إن شاء الله.